يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نرى سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا
أبدي بفضله ومنه لتلك الصالحات أن جمعنا بإخواننا في هذه المدينة التي نسأل الله تبارك وتعالى
أن يوفق أهلها لما يحب به ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يجعلهم هداة المهديين. وقد اختار إخوانكم متنا من المتون العلمية القيمة لإمام من أئمة الإسلام ومذكره هذه الأمة، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا المتن ورثه الأصول الستة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تبارك وتعالى عليه من علماء وأئمة القرن الثاني عشر الهجري، حيث ولد في سنة 1500 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة أو مدينة عيينة، وقد نشأ في بيئة علمية محافظة، كتب القرآن في السنة المبكرة قبل أن تبلغ العاشرة من عمره، بدأ في التتلمذ على مشايخ يلتزم على رأسهم على أبيه رحمة الله تبارك وتعالى عليه عبد الوهاب التميمي، إذ أخذ عنه الوقت ثم رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة والعراق، وأخذ عن عباده علمائها وأئمتها حتى اشتد عوده ولا عصيته، وعرف بين أهل المنطقة أي بين أهل أو في بلاد نجد في نبوغه وتفوقه ودعوته إلى الحق، دعوته إلى السنة، دعوته إلى التوحيد، خاصة أن في تلك الفترة كانت البلاد الإسلامية كلها تعود بالإسلام بعبادة القبور. فأصر على هذا الشاب الداعي إلى الحق، ووفقه الله تبارك وتعالى للاجتماع بالأمير
سعود رحمه الله تبارك وتعالى عليه واجتمعها واتفقا على نشر التوحيد وتطهير لديانة العرب من الشركيات والوثنيات، وكان جهده واجتهاده في جانبين، في الجانب الدعوي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد لاعلاء دراسه التوحيد والجهاد العلمي بتدريس العلوم النافعه وتصنيف وتاليف المؤلفات الطيبه، وان كانت مؤلفات صغيره بحجمها الا انها عظيمه في مضمونها، من مثل كتاب التوحيد الذي جمع فيه ابواب التوحيد الالوهيه، وكان باب كان مؤلفا عظيما نفع الله به خلقا جزيلا منذ تأليفه إلى يومنا هذا، وقد اعتنى به العلماء شرحا واختصارا، وألفت فيه الشروح الكثيرة، وغيره من مصنفاته النافعة الطيبة، منها هذه الرسالة التي جمع فيها أصولا من أصول الدين، وهي المعروفة بالأصول الستة، التي سنحاول أن نعلق على شيء من ما تضمنته وما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتوفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن عاش 90 سنة كل هذه الدعوة وتعليم في السنة السادسة بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ونشرع في هذه الرسالة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عجب العجاب واكبر الايات الداله على قدره الملك الغلاب سته اصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظالمون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير في العالم وعقلاء بني ادم الا اقل قليل. قال رحمه الله تعالى: الاصل الاول اخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون اكثر القران في بيان هذا الاصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلغ العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الرسالة افتتحها المصنف عليه رحمة الله على خلاف عادته في رسائله أن يفتتحها في الدعاء لقارئها أو الدعاء لطالب العلم عموما، بدأها بهذا التعجب من أعجب الأوجاب. قال عليه رحمة الله: وأجمل الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. وهذا التعجب سببه ما ابتليت به هذه الأمة من هذا الجهل الذي تفشى فيها في هذه الفترة من حياتها. والأمم كسائر خلق الله جل وعلا يمرون على فترات قوة وفترات ضعف، فترات فتوة وشباب، وفترات شيخوخة وكبر، فترات في قوة العلم وظهور الحق، وفترات في خشوع الجهل وانقماص معالم الحق. والفترة التي عايشها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى قلنا كانت تعد بالشركيات، من مثل الشركيات التي نعيشها في الكثير من البلاد الإسلامية، والتي سببها الأساس والرئيس هو الجهل بمسائل الدين، الجهل بمسائل الدين. لهذا كان هذا الأمر من عجائب الأمة، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره في كل شأن من الشؤون، والعاقبة دائما وأبدا تكون لأهل الحق، بمعنى أن الغلبة تكون لهم في نهاية المطاف إلى مئة ساعة، حتى إذا لم يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله يقيم الله جل وعلا الساعة. والساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا على شرارها، لا تقوم إلا على شرار الخلق نعوذ بالله تبارك وتعالى. ستة أصول بينها الله تبارك وتعالى بيانا واضحا للعوام. هذه الأصول هي أهم الأصول التي جاءت في كتاب الله، الأصول الستة دليلها الكتاب والسنة، دليلها الكتاب والسنة، الدين قائم عليها، والله جل وعلا لأهميتها جعلها من الأصول الواضحات البينات إلى درجة أن العامي هو دون طالب العلم من عموم أو من عوام المسلمين، وهو أضعفهم من الناحية العلمية، لأن الناس يتفاوتون في هذا الباب، عامي ثم طالب علم، ثم طالب علم مبرز بائن ثم عالم ثم إمام، وهكذا. هذه مراتب الناس بحسب درجات علمهم. فهذه الأصول الستة لأهميتها فإن الله تبارك وتعالى بينها بيانا واضحا جليا يسهل على العوام من المسلمين أن يفهموها وأن يتفقهوا فيها. قال: فوق ما يظن الظانون، فوق ما يظن الظانون، أي بعد هذا البيان الشافي الذي بين الله تبارك وتعالى به في كتابه هذه الأصول الستة إلى درجة أن هذا التيسير والسهولة والوضوح في البيان فوق ما يظنه الظانون الذين يأخذون الأحكام من كتاب ربهم تبارك وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه نوع مبالغ، يعني ليس ثم أدنى ريب وأدنى تعقيد في هذا البيان الذي بينه ربنا جل وعلا لهذه الأصول الست. لذا قال بعد ذلك شيخ الإسلام: رغم ذلك نرط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل الخلق غرق فيها. رغم هذا البيان الشافي الجلي إلا أنه بعض العقلاء ما فهموها على الوجه الصحيح السليم. هذا معنى غرقوا فيها، غرقوا في فهمها وغرقوا في تطبيقها والعمل بها، لأن هذه أمور متتابعة متسلسلة. واجب علينا أننا نسمع عن الله تبارك وتعالى أو نقرأ ما أنزل الله عز وجل، والواجب ابتداء السلامة في القراءة، أن تكون القراءة سليمة، لأن صحة المجنى تؤدي إلى تحقيق صحة المعنى، وهذا خاص بهذه اللغة العظيمة، لأن غلط في مبنى واحد يغير الحكم. مبنى واحد قد يكون حرج، الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خطأ في حركة واحدة، إنما يخشى الله، بضم ما يجب الفتح يتغير المعنى كليا من تحقيق الإيمان إلى الكفر بالله جل وعلا. الله عز وجل يخشى أحدا من خطه كلا، ولهذا لا بد من صحة المبنى قراءة وسماعا، هذا علم قائم بذاته فيما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، ألا وهو علم التجويد. علم التجويد، والفائدة من علم التجويد هو أن يقرأ القارئ الذي تعبده ربه جل وعلا بهذه القراءة والتي هي التلاوة على الوجه الصحيح. والوجه الصحيح أن يخرج الحروف من مخارجها الصحيح، من مخارجها الصحيحة. هذا ما تعلق بالمبنى، هذا علم. هذا إذا تحقق يصل بعد ذلك ما بعده، الذي هو فهم المعنى. وفهم المعنى بعد صحة المبنى يكون بالسير فيه على الطريقة المرضية. كيف نفهم كلام الله عز وجل؟ نفهمه بالعلم بهذه اللغة التي تنزل بها القرآن. وهنا يأتي دور فائدة تعلم اللغة، هذا العلم الذي يعتبر من علوم الوسائل، علم من علوم الآلة، لأن تعلم اللغة يفيدنا بتعلم معاني كتاب الله جل وعلا. ثم بعد ذلك بعد تعلم اللغة معرفة تفسير من أمرنا بعدم تقليل تفسير قبلهم وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولا وتفسيره وحي لأن هذا القرآن إنما تنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بتأويله ولأن الصحابة كانوا ربما يأخذون الآية ويأخذونها على ظاهرها لأن هذا بلغه من العلم فيها وبهذا أمر حتى يأتي التفسير النبوي. صحابي سمع قول الله جل وعلا وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقبل أن ينام أخذ خيطين أحدهما أبيض والثاني أسود وكان كل مرة يقوم من الليل ينظر متى يتبين له الأبيض من الأسود أخذ بظاهر الآية. فلما بلغ هذا رسول الله وأخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا المقصود يتبين بياض الفجر يتبين بياض الفجر لأن بياض الفجر يكون على هذه الصورة. فجاء التفسير النبوي ليبين المعنى الحقيقي لهذه الآية الكريمة. ثم بعد تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأنهم أعلموا بالتأويل من غيرهم أعلموا بالتأويل من غيرهم لأسباب عدة لأنهم أعلموا هذه الأمة بلغة القرآن ولأنهم عايشوا التنزيل كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يتنزل عليه هذا معنى أنهم عايشوا التنزيل. ثم فهمهم مقدم على غيرهم لتقدمهم وتقدمهم هذا في كل شيء تقدمهم في الفضل تقدمهم في العلم تقدمهم في العمل حتى لو جاء من بعدهم بأعمال أكثر من أعمالهم فإنهم لن يصلوا إلى درجة لو أنفق أحدكم والذي نفسي بيده يقسم النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد المد هو هذا ولا مصيبة أي نصفا مما قدم هؤلاء الرجال الأذلة الذين سد الوحي على علو قدرهم وفضلهم من قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء الأنبياء غلطوا في فهم هذه الأصول العظيمة غرضهم سببه الأول هو بعدهم عن تعلم هذا العلم لأن دين الله جل وعلا لا يتكلم فيه ولا يفهم نصوصه إلا من تعلم ما يجب أن يتعلم ليفهم هذه الأمور. تحصل على المفتاح، مفتاح هو الفهم، وليس أمرا معقدا أو أمرا يشكل على الناس أبدا، من أيسر الأمور، ولكن لمن جمع أسبابا وليس لكل من هف ودب. قد يفهم الأمور على غير مراد الشارع وعلى غير ما أراد الله تبارك وتعالى، وهذا الذي وقع لهؤلاء. وإن كانوا أذكياء، قال عليه رحمة الله: أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، إلا أقل القليل. أقل القليل هم الذين فهموا هذه الأصول وفهموا غيرها على الوجه الصحيح. في هذا بيان لحقيقة قرآنية أن الحق ليس في الكثرة أو مع الكثرة، بل الحق دائما وأبدا يكون مع القلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. نقول ربنا تبارك وتعالى، ونحن مأمورون أن نكون مع هذا القليل، في الفهم عن الله تبارك وتعالى، وهذا بالسير في طلب العلم على الوجه الشرعي والوجه المرضي، وأن نكون متأصلين في هذا الباب، لأن أهم الأمور هو أن يبدأ الطالب بالتأصيل، العلمي. وقديما كانوا يقولون: إذا فاتته أو إذا فاتك الأصول حرمت الوصول، لا يمكنك أن تصل إلى المراد وإلى المقصد الذي أراده الله تبارك وتعالى منك في هذا كله. ثم وفي هذا كذلك دليل على أن العبرة ليست بمجرد الذكاء، قد يكون الرجل ذكيا إلا أنه لا يوفق إلى معرفة الحق، ولهذا كانت معرفة الحق مطلب من أعظم المطالب الواجب على المسلم أن يدعو ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا، أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى لمثل هذا. الله جل وعلا ما عقد لنا الأمور لا في التعلم ولا في الفهم ولا في غيرها من مثل هذه الأمور. الله جل وعلا يسر لنا هذا الدين وأكرمنا بهذه الحنيفية السمحة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. من خصائص هذا التشريع العظيم أنه دين يسر، لا حرج فيه البتة، والحرج بل إن الحرج مرفوع في دين الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه توقية ومقدمة لبيان هذه الأصول التي أراد شيخ الإسلام بيانها والمستفادة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أولها إخلاص الدين لله جل وعلا، حيث قال رحمة الله عليه:
قال الأصل الأول. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبناء العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
الأمر الأول الذي هو أصل هذا الدين الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص هو التوحيد الذي بعث من أجله الرسل، لأن التوحيد توحيد معرفة وتوحيد طلب، توحيد معرفة متعلق بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، وبتوحيد الأسماء والصفات بمعنى أن يعتقد المسلم أن لله جل وعلا أسماء وصفات اتصف بها تليق بجلاله وبعظمته. هذه الأسماء التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتي وصفها ربنا جل وعلا بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماؤه كلها حسنى، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيانا حيث قال: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا العدد ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، فلله جل وعلا أكثر من هذا العدد، ولا يعلم عدد أسمائه إلا هو جل في علاه، وله صفات يتصف بها، صفات ذات وصفات أفعال تليق بجلاله وبعظمته. ولا يجوز لنا أن نصف ربنا جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام لصاحب سنته، من غير تعبير ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكفير، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ولا نعتقد ما يعتقده المخالفون في هذا الباب. لا يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، يثبتون له من الصفات ما تمليه عليهم أهواؤه، وجعلوا صفات الله جل وعلا سبع فحسب. هؤلاء مؤولة الصفات، هذه السبع العظيمة التي ظهر في هذه الأمة، وأول من أظهرها الجهمية. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهو أخذها عن الجعد، الجعد بن درهم، هذا أول من قال بهذه المقولة الشنيعة في الأمة: تأويل ونفي الصفات. عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه كما يليق بجلاله وبعظمته. النوع الثاني من التوحيد، الكلام في توحيد القلب أو التوحيد العملي أو توحيد الألوهية أو توحيد الألوهية، توحيد الطلب بمعنى فيما يتوجه به العامل إلى ربه. لا بد أن تكون نيته في ذاك العمل مخلصة لله عز وجل، أن يجعل عمله ذاك لله وحده لا شريك، لا يدخل معه شريك، لله وحده لا شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لله الدين الخالص، خالص من أي شائبة من شوائب الشرك، أي شائبة إذا من شوائب الشرك دخلت في عمل من الأعمال فإن الله جل وعلا يرده ولا يقبل، بقوله في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه، تركته وشركه. لو قال هذا العمل 99% لله و 1% لسيدي قدر، الله عز وجل يرد له كل العمل، أعطي كل العمل لقدر، لا أولي هذا العمل، لأن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك. هذا هو الأصل الأول الذي قام عليه هذا الدين، ونصوص الكتاب كلها جاءت لأجل هذا التأصيل. يكفي أن نعلم أن ثلث القرآن في هذا الأصل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة الإخلاص في بيان فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم: لأن القرآن توحيد، يعني قسم منه نصوصه كلها بالتوحيد، ونصف آخر أحكام ما تعلق بجميع الأحكام، أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وقسم ثالث ما تعلق بالأخبار وقصص الأنبياء والأمم السابقة، فثلثه هذا الإخلاص أو التوحيد لله جل وعلا. ولهذا لما كانت سورة الإخلاص بهذا المعنى ليس فيها إلا هذا التوحيد: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، جاء في بيان التوحيد والأمر به والنهي عن ضده، وضده الشرك بالله تبارك وتعالى. جاءت نصوص الكتاب في بيان شناعة هذا الفعل، وأنه أكبر الذنوب على الإطلاق وأقبح القبائح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يقبل الله جل وعلا الشرك من صاحبه، ومن جاء ربه جل وعلا مشركا فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عنه. خاطب ربنا جل وعلا نبيه وحبيبه وخليله بقوله جل في علاه: لئن أشركت
ليحبطن عنك. يا محمد لو تشرك بالله يحبط الله جل وعلا عملك كله. أمر الشرك عند الله عظيم، لهذا وجب على المسلمين جميعا أن يجتنبوا الشرك بجميع أنواعه، صغيره وكبيره، جليه وخفيه. وهذا لا يتأتى إلا بمعرفته، إلا بمعرفته، كما أننا نعرف التوحيد نعرف الشرك، نعرف التوحيد لنحقق ولندين الله عز وجل به، والشرك لنحذره ونجتنبه، وإلا سنبتلى به. لهذا قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. إذا عرفت سبيله وطريقه اجتنبته ولم تقع في حبائلك. وهؤلاء جميعا أهل الشرك، أهل تلبيس، لأنهم أهل باطل يلبسون الحق بالباطل على الناس، يجعلون من الشرك توحيد. لهذا كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى
ثم مما صار على أكثر الأمة فيما صار ظهر لهم الشيطان
وبيان ضده لا يشك أحد،
وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شدة الكلام ولم يفهمه أبدا العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة فيما صار أظهر لهم الشيطان إخلاص كفورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله بصورة محبة الصالحين وأتباعهم.
هذا هو التلبيس، تلبيس أهل الباطل. إذا أخلص العبد دينه لله وعمله له يتهم لأنه لا يعرف قدر الصالحين. المشرك يقول يا الله ويا فلان، والموحد يقول يا الله وحده لا شريك له. لما ما أضاف تلك الإضافة يتهم لأنه ينتقص من قدره ويقلل من شأن الصالحون. نحن ما أمرنا بعبادة ولا أمرنا برفعهم فوق منزلتهم، نحن الصالحون أمرنا بمحبتهم، أمرنا بمحبتهم لأنهم عباد لله جل وعلا، وهذه محبة قربة التي هي أوثق عرى الإيمان كما وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض، نحب العبد المؤمن لصلاحه ولاستقامة دينه ولعبادته وتقواه لربه جل وعلا. هذه المحبة التي تعبدنا الله عز وجل. لكن هذه المحبة إذا زاحمت محبة الله تبارك وتعالى وكانت في صف محبة الله عز وجل أصبح شركا بالله، ولو كانت في حق رسول الله، ولو كانت في حق رسول الله الذي هو أحب محبوب إلى الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحب إلهه غيره له. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام النبي لا يحب لذاته، والصالحون لا يحبون لذواتهم، يحبهم لأجل هذه الأمة ولأننا أمرنا بذلك، ومحبتهم قرب وعبادة. وفي الحقيقة هذه المحبة نحتاجها جميعا، الصالح وإن كان في أعلى مراتب الصلاة، إذا كان في أعلى مراتب الصلاة نقول أنه ولي من أولياء الله، صح ولا لا؟ وأولياء الله عز وجل هم كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي، هذا هو الولي. إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أن يصبح شريكا مع الله جل وعلا ويحب بهذه الدرجة لهذه المنزلة حتى غال أصحابها، يعني أصحاب هذه المحبة لهؤلاء وضعوهم مما يذكر من شطحاتهم في كتبهم، كتب الصوفية، يقول أن الولي في حياته يكون في الخدمة، يكون في الخدمة بمعنى في العبادة، مشتغل في العبادة. وبعد موته يصبح في خدمة أتباعه بعد ما مات، والميت لا ينفع ولا يضر، لا ينفع حتى نفسه، ينفعه عمله بعد موته فقط، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مات فهذا من قطع عمله إلا من ثلاث، هذا الذي ينفع فقط. هؤلاء لا يعتقدون أنه يبدأ مرحلة جديدة وهي خدمة أتباعه، اللي يجيو الذي يتم قبره وطريحه، والذين يستغيثون به، والذين يتوسلون به، وإلى غير ذلك من أنواع الشركيات التي يقع فيها الكثير من المسلمين، وقد يكونون من أذكياء العالم وعقلائهم، إلا أنهم أكثر الناس فلاذة وحمقا وجهلا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فيبين الله هذا بيانا شافيا استفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فأغرقوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به ألسنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا الأصل الثاني
الذي ذكره الشيخ عليه رحمه الله تبارك وتعالى قال اصل عظيم ترجع من الاصل الاول وفائده عظيمه في ترتيب هذه الاصول ان شيخ الاسلام عليه رحمه الله جل وعلا استقرأ نصوص الكتاب والسنه وعايش المراحل التي ربى فيها من ربى من هذه الامه وهم افضل هذه الامه وخيرها وهم اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كيف كان حرصه على جمع كلمة أصحابه سواء في مكة أيام كانوا مضطهدين أو في المدينة بعد مهجره مباشرة فكانت أول أعماله بناء المسجد الذي يجتمع فيه أهل التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى كما قال ربنا جل وعلا في بيوته أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية يذكر فيها اسمه لا غير لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا وحده لا شريك ثم أتبع هذا العمل بجمع الصحابة وبالمؤاخاة بينهم تلك المؤاخاة التاريخية التي لم تعرف البشرية نظيرا آخاة بين المهاجرين امتثال لأمر الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا دليل هذا الأصل العظيم والأدلة عليه كثيرة من كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله الإسلام حبل الله القرآن حبل الله هدي نبينا عليه الصلاة والسلام حبل الله الكتاب والسنة هذه كلها من الأقوال التي قيلت في هذا معنى في هذه الكلمة وهذا من خلاف التنوع الذي قد يكون في نصوص الكتاب والسنة كلها ألفاظ تدل على هذه الحقيقة فنحن مأمورون أن نجتمع على الكتاب على الكتاب والسنة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام على الحق المبين الذي جاء به هذا النبي الكريم هذا الاجتماع الذي أمرنا به ربنا جل وعلا لا نجتمع لأجل أن نجتمع لا نجتمع لأجل أن نجتمع حتى يصدق فينا قول ربنا جل وعلا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى نحن نجتمع لاجتماع الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى أن نكون جميعا وقلوبنا واحدة مجتمعة أن نكون كما يقول الواصفون في هذا الباب على قلب رجل واحد على قلب رجل واحد نسير على أصول واحدة على عقيدة واحدة على منهج واحد هذا الذي نعتقده وهذا هو الاجتماع المقصود والاجتماع المرضي الذي يحبه ربنا جل وعلا ويرضى عن أصحابه الآن أصحاب الحزبيات كلهم يدعون الاجتماع
حتى قال قائلهم تجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. لمن هذا القائل؟ هذه القاعدة اللي يسميها أصحاب هذا المنهج المنحرف القاعدة النورانية، سموها قاعدة نورانية. وقيل للشيخ الفوزان قال القاعدة الشيطانية، كيف يعدل بعضنا بعضا فيما اختلف؟ وقد نختلف في أصول، ومقصودهم هذا حتى وإن اختلفنا في الأصول، لأن واقعهم دل على ذلك. قالوا الشيعة اجتمع معهم فيما اتفقنا عليه، يظنون أنه هناك أصول متفق فيها مع الرافضة، ونحن لا نتفق معهم في أي أصل من الأصول. حتى في كلمة التوحيد نختلف معه، حتى في القرآن نختلف معه، حتى في النبي عليه الصلاة والسلام نختلف معه، لأننا نعتقد أنه هم يعتمدوا أنه فيه معصومين غير النبي عليه الصلاة والسلام. اتفقنا معهم؟ لا لا، كانوا يقولون هذا. إذا لما بدأت تلك الثورة والتي كان على رأسها ذاك الشيطان الهالك الخميني، حذر العلماء أئمة السنة من هذه العقيدة ومن أصحابها، وأن الرافضة هؤلاء قوم بهت وقوم شر، بعد أعدائهم هم أهل السنة. حذر الشيخ بن باز وغيرهم أئمة السنة في ذاك الوقت اللي يسميه أنفسهم، هو يسميه أنفسهم لأنه هو يصرح بها، قال إذا كانت هذه الدعوة دعوة للفتنة فأنا من دعاة الفتنة. هذا قال الله، أنا من دعاة الفتنة. يقول بعد قبل أيام فقط، يقول قبل أيام فقط، يقول رحم الله الشيخ بن باز لما كان يحذر من الشيعة كنا نطعن فيه وننتقصه ولا نلتفت لقوله، ولكن تبين لنا الآن صدق ما كان يقول. هذه المقولة اللي يقولها العلماء في التمييز بين العالم بحق وبين غيره، العالم يحذر من الفتنة عند ظهورها وعند مقدمها وبمجرد نزولها، أما الجاهل فإنه لا يعرف الفتنة إلا بعد إنزالها. كيف روح بذلك؟ كيف روح؟ قال الله فتنة لما تأتي على الأخضر واليابس ويقع الشر والبلاء لهذه الأمة، يقول الله فتنة. فالاجتماع المطلوب هو الاجتماع الشرعي القائم على الأصول الصحيحة، القائم على الاجتماع، على اجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان، على اجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان. لهذا أهل هذا الاجتماع لا يؤمنون بالحزبيات التي تفرق المسلمين، يعتقدون أنها تفرق ولا تجمع. أصحابه يقولون تجمع من غرائب الأمور ومن أعجب العجائب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يصفونها أنها تجمع ولا تفرق. وأصحاب هذا الفكر المنحرف يقولوا في هذا النوع من التحزب والتفرق والاختلاف يقول انه ظاهره للعصر.
ولمزيد من الدروس العلميه يرجى زياره موقع التصفيه والتربيه.